الحمد لله الحمد لله الذي قال لنبيه المصطفى منوها بعظمة القرآن وما فيه من الرحمة والنور والهدى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المولى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار من الخليقة المجتبى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار النجبى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل طاعته وترك معاصيه واعرفوا فضل شهركم واعمروا بالخير أيامه ولياليه قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال ابن كثير رحمه الله يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري قال النووي وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب مدارسة القرآن انتهى فأقبلوا رحمني الله وإياكم على تلاوة كتاب ربكم فإن تلاوته والعمل به أفضل ما تقرب به المتقربون وفضائله العالية أجل ما تنافس فيها المتنافسون قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة حاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن الآيات والأحاديث الواردة في أنواع فضائل القرآن الكريم وكذا الآثار الواردة عن السلف كثيرة جدا، منها فضل القرآن عموما، وفضله على سائر الكلام، وفضله على الكتب السابقة، ومنها فضل فضائل حملة القرآن كمدحهم والثناء عليهم وتقديمهم في إمامة الصلاة وتقديمهم في إمارة الجيوش وتقديمهم في اللحد في القبور وتقديمهم في المشورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، رواه البخاري. ومنها فضائل قراءة القرآن كفضل قراءته نظرا من المصحف، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف، أخرجه ابن شاهين وحسنه الألباني. ومنها فضل قراءته عن ظهر قلب، وللعلماء خلاف في أي النوعين أفضل، وكفضل الترتيل في القراءة، وفضل حسن الصوت في القراءة، وفضل الماهر بالقرآن، وفضل المتتعتع بالقرآن، وفضل من قرأ القرآن قراءة معربة، وكراهة التعمق في إقامة حروفه، وفضل قراءته عند النوم، وفضل استماع القرآن، وفضل من استمع آية، وفضل البكاء والخشوع عند استماعه، وإثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل بها، وفضل حفظ القرآن كله، وفضل من حفظ القرآن في صباه، والأمر بتعاهده وذم نسيانه، وفضل ختم القرآن، والمقدار المفضل لختم القرآن، والنهي عن ختمه في أقل من ثلاث، وفضل تعلم القرآن وتعليمه، وفضل تعلمه في الشبيبة، وفضل تعلمه بعد صلاة الصبح، وفضل تعلم عشر آيات، وفضل تفسير القرآن، ووعيد من قال في القرآن برأيه، وتحريم وتغليظ المراء في القرآن واختلاف فيه، وفضل العمل به، واستحباب عظم الكتابة أي كتابة المصحف وكراهة صغرها، والنهي عن كتابته على حجر أو مدر، وفضل النظر في المصحف. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أديموا النظر في المصحف، أخرجه أبو عبيد وحسنه ابن حجر. والنهي عن مس المصحف للمحدث، والنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الكفار، وكراهة بيعه وشرائه، وكراهة تزيينه وتحليته بالذهب والفضة، وفضل السبع الطوال، وفضل الزهراوين، وفضل البقرة وآل عمران والنساء، وفضل السور المسبحات. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية، رواه الترمذي وحسنه ابن حجر. وفضل المفصل، وفضل سور معينة كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وغيرهما من السور كثير، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في فضائل كتاب ربنا تبارك وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا وقلوب والدينا وأهلنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. آمين. اللهم آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بمراعاة العلم وتحقيق التقوى، وتدبروا هذا الكتاب العزيز، تدبروا كتاب ربكم، فقد بيَّن الله الغاية من إنزاله، فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري: وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، إلا اتباعه بعلمه، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. رواه عبد الرزاق. ثم أنب الله الكفار بمكة الذين أعرضوا عن القرآن فلم يدبروا القول الذي أنزل الله، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ثم أنزل الله في المنافقين في المدينة النبوية يلومهم على ترك تدبر القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم أنزل الله في المنافقين أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه الآيات الأربع هي تحذير لجميع المسلمين أن يسلكوا طريق الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. رواه ابن جرير. وعن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا دخل في معنى قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. انتهى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بعد هذا الخير شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فتنة وشر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء، فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله، الهدنة على الدخن ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال: قلت يا رسول الله، أبعد هذا الخير شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإنت مت يا حذيفة وأنت عاض على جذر خير لك من أن تتبع أحدا منهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني وقال هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ونصعه لأمته، ما أحوج المسلمين إليه. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. رواه مسلم. وسئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. قال النووي معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. انتهى. قال ابن القيم فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. انتهى. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل. رواه الإمام أحمد. قال ابن تيمية هذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل الحديث والتفسير وله إسناد معروف. انتهى. قال ابن عمر رضي الله عنهما تعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه البقرة 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم، الانشغال بالعمل بالقرآن. وقال تعالى ذاما لمن لم يعمل بما حفظ من القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه. انتهى. فاغتنموا رحمني الله وإياكم هذا الشهر الكريم في تلاوة كتاب ربكم آناء الليل والنهار وتدبروه لتهتدوا إلى ما فيه العلوم، إلى ما فيه من العلوم والحكم والأسرار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو بلادنا أو بلاد المسلمين بسوء اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا وجميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم سد حاجة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.